أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. تكلمنا في الحلقات السابقة عن منهجية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة للبشرية، وذكرنا لكم أنه يستفاد من الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله عليه سيأتي بعدة مناهج لخلق السعادة ولجعلها للبشرية. تقدم المنهج الأول، منهج الطاعة. المنهج الثاني كان هو منهج اليقين، ثم المنهج العلمي، وبعده المنهج الأخلاقي. وصلنا إلى المنهج الخامس الذي ذكرته الروايات الشريفة مما سيؤدي إلى سعادة البشرية زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو المنهج الاقتصادي. من أهم مشاكل العصر الراهن التي يشهدها العالم أجمع هي المشكلة الاقتصادية، والتي تعني باختصار، ماذا تعني المشكلة الاقتصادية؟ باختصار تعني قلة الفرص المتاحة في مقابل الطلبات المتزايدة. هناك رغبات وطلبات عند البشر أكثر مما يجدونه من الفرص المتاحة، وهذه المسألة أدت إلى التناحر بين القوى والتكالب على اغتنام الفرص ولو على حساب الآخر، وأدت فيما أدت إليه إلى عدم الاهتمام بالمحتاجين، ومحاولة استغلال الفقراء لتنمية أموال الأغنياء، الأمر الذي جعل كثيرا من الناس نسوا أو تناسوا قضية الالتزام بالدين من أجل أن يلحقوا بركب الأغنياء. فتجد شابا قوي البنية لكنه يترك الصيام، يقول أريد أن أحصل على بعض المال، هو لا يتركه من أجل أن يحصل على اللقمة الضرورية التي لولاها لما استطاع أن يصوم مثلا، لا، هو يريد الزيادة في ماله، وإلا فيمكنه أن يترك العمل في شهر رمضان ويصوم. لكن لما ينظر إلى أنه لا بد أن أستغل هذه الفرصة، فرصة العمل في شهر رمضان، حتى ولو على حساب ترك الصيام. بعض مع الأسف نجده يؤخر الصلاة عن وقتها، خصوصا الصلاة التي تقع في مجال العمل وهي صلاة الظهرين، مع الأسف نجد البعض أنه يؤخرها إلى العصر أو إلى قبيل المغرب، وهذا إذا لم يقضها حقيقة، إذا لم يخرج وقتها ويقضيها فيما بعد، وحجته أنني منشغل بالعمل لا أستطيع أن أؤدي الصلاة، الصلاة تتعارض مع عملي. فبالنتيجة هذه الحالة الاقتصادية أدت فيما أدت إليه إلى تردي الوضع الديني عند البعض، وهذه المسألة طبعا واقعية ذكرتها الروايات الشريفة، أن الفقر والحالة الاقتصادية تؤدي فيما تؤدي إليه إلى ضعف الالتزام بالدين. في حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا رحمة ربي على فقراء أمتي كاد الفقر يكون كفرا. وفي حديث آخر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع ولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه قال: يا بني لا تلم إنسانا يطلب قوته، فمن عدم قوته كثرت خطاياه. يا بني الفقير حقير لا يسمع كلامه ولا يعرف مقامه. طبعا هذا إن شاء الله ليس في مجتمع المؤمنين. لو كان الفقير صادقا يسمونه كاذبا، ولو كان زاهدا يسمونه جاهلا، وفي هذا المجال عدة أحاديث، الخلاصة منها أن الحالة الاقتصادية المتردية أن الفقر يؤدي إلى عدة نتائج، منها ضعف الالتزام بالدين، ومنها الافتقار إلى الغير مما قد يسبب المذلة، ومنها أنه يسبب الاستغلال اللامسؤول من إنسان صاحب أموال يستغل الفقراء استغلالا لامسؤول، ومنها أنه قد يسبب تابعية أقوام ودول لأقوام ودول أغنى منها، مما قد يكون واحد من مفردات الاستعمار. وهو في العادة الفقر والحالة الاقتصادية المتردية في العادة تؤدي إلى الجريمة بمعناها الواسع الذي يشمل التخلي عن الدين والقتل والسرقة والنهب والربا وغيرها من الأمور الكثيرة. فإذن الحالة الاقتصادية المتردية هذه مشكلة من مشكلات العصر الراهن. الروايات الشريفة تذكر أنه في زمن الظهور، عفوا في زمن الغيبة الكبرى وقبيل الظهور، ستكون الحالة الاقتصادية متردية جدا إلى حد ربما لا يمكن أن نتصوره. وصل بنا الحال الآن في هذا الزمن إلى ما ذكرته الرواية أو لم يصل، هذا أمر متروك لرؤية كل واحد منا إلى الواقع الذي يعيشه. فمثلا وردت الرواية في زمن الغيبة الكبرى أنه يخرج الرجل بالجارية الحسناء الجميلة ويقول: من يشتري هذه بوزنها طعاما؟ يخرج بامرأة جميلة بجارية جميلة يبيعها بوزنها طعام. هذه حالة اقتصادية متردية ربما لا يمكن أن نتصورها الآن. في حديث عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن قدام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني الإمام الصادق يتكلم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام. ثم يستمر بالآية الإمام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل قلة الأرباح، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قال قلة ريع ما يزرع، يزرع الإنسان كثير لكن الحاصل قليل، وبشر الصابرين يقول الإمام الصادق عليه السلام وبشر الصابرين. عند ذلك هاي وبشر الصابرين من الآية كلام الإمام، عند ذلك بتعجيل خروج القائم عليه السلام. ثم قال لي محمد بن مسلم، يقول الإمام الصادق، قال لي: يا محمد هذا تأويله، إن الله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا هذه الروايات تذكر أن الحالة الاقتصادية التي تكون قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه هي حالة متردية جدا، وعندئذ سيضج الناس، كل الناس، مما يجدونه من الفقر وتردي الحالة الاقتصادية يضجون إلى الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل أذن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالخروج، وعندئذ ذكرت الروايات الشريفة أن الناس سيشهدون استقرارا اقتصاديا لا مثيل له، لم يمر على خاطر البشر، لم يرونه من قبل، لم يعيشوا هذا الاستقرار الاقتصادي والرفاهية المادية من قبل أبدا. هذا ما نجده في الروايات الشريفة التي ذكرت الأوضاع الاقتصادية زمن ظهور الإمام الروايات الشريفة أكدت هذا المعنى. عطاء الإمام سيكون بلا عدد، وسيكون هنيئا بلا منة وبلا أذية، على غير عادة العطاء في زمن الغيبة الكبرى. سيكون العطاء بالسوية، وسيتم مساعدة المحرومين والمحتاجين، ويقضي دين المديونين. فما دام الكل متساوين، إذن ليكن العطاء بالسوية، ليكن العطاء إلى الحد الذي يقتلع الفقر من جذوره في زمن الظهور في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. الأمر الذي تذكره الروايات الشريفة بأن صاحب الزكاة والحقوق الشرعية يبحث في الأرض عن فقير ليعطيه حقه فلا يجد فقير. اليوم الزكوات والأخماس تعطى للفقراء، هذا هو حكمها الشرعي. لما تريد أن تبحث عن فقير تجد ألف فقير وفقير يقفون في بابك، لكن زمن الظهور صاحب الحق الشرعي يبحث في الأرض، يريد فقيرا ليعطيه الحق الشرعي، لا يجد فقيرا، الكل أغنياء. عندئذ إذا صار الوضع الاقتصادي جيدا، عندئذ يتوجه الناس بطبيعتهم إلى تطوير العمران، وسيكون هناك اهتمام بالغ بالزراعة حيث ستكثر الأمطار مما يؤدي إلى كثرة المحاصيل الزراعية، وبالتالي ستنمو التجارات ولا يكون كساد فيها، على عكس ما صورته الروايات الشريفة في زمن الغيبة الكبرى. خلاصة ما ذكرته الروايات الشريفة هو ما ذكرته لكم. الآن دعونا نقرأ بعض الروايات الشريفة التي ذكرت هذا المعنى. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي في أمتي، يبعثه الله عيانا للناس، يتنعم الأمة وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا. صحاح فسرته بعض الروايات الشريفة بأنه بالسوية وعطاء هنيء وبلا حدود. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. تريد هكذا يكيل بدون عد وخدوته بدون حساب. في حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتكلم فيه عن سيرة المهدي إذا خرج، وعن طريقته في التعامل مع الناس. الرواية طويلة، منها يقول صلوات الله عليه: ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله فيها، فلا يترك عبدا مسلما إلا اشتراه وأعتقه، ولا غارما مديون إلا قضى دينه، ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها، ولا يقتل منهم عبد إلا أدى ثمنه ديه مسلمة إلى أهله، ولا يقتل قتيل إلا قضى عنه دينه وألحق عياله في العطاء حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا. هذه الحالة لا يمكن أن نتصورها في أي رئيس لدولة، في أي حاكم من حكام الدنيا اليوم، لا يمكن أن نتصور حالة الرفاهية الاقتصادية بالحال الذي صورته هذه الرواية الشريفة. في حديث آخر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فيبعث الله رجلا من عترتي أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يحبه ساكن الأرض وساكن السماء، وترسل السماء قطرها، وتخرج الأرض نباتها، لا تمسك فيها شيئا، 7 سنين أو 8 أو 9، هذا العدد مو مهم تحديدا. الإمام يريد أن يبين، أو الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يبين، أنه زمن ظهور الإمام ستكون هذه النعم. يتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله بأهل الأرض من خيره، من خير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر: يفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطير والوحش والحيتان في البحر، وتزيد المياه في دولته، وتمد الأنهار، وتضعف الأرض أكلها أو تضاعف الأرض أكلها، ويستخرج الكنوز. حالة رفاهية عجيبة اقتصادية تذكرها الروايات الشريفة. الآن كل من يسمع هذه الروايات ويتصورها يمكن أن يتصور شيئا من الاستقرار الاقتصادي زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه. والنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا سيضفي حالة من الاطمئنان النفسي في داخل الإنسان. في حديث آخر لأمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، وذهبت الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على نبات، وعلى رأسها زنبيلها، وفي حديث آخر زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافه. هذه الرواية فيها عدة شواهد وربما نستشهد بها مرة أخرى في حلقة أخرى، لكن هنا لاحظوا الإمام صلوات الله عليه يقول أن المرأة تمشي بين العراق والشام، بين العراق وسوريا والأردن، هذه المناطق التي كان يطلق عليها الشام، الآن القدر المتيقن سوريا. هذه المنطقة اللي تفصل بين العراق وبين سوريا هي منطقة الأنبار وما شابه، هذه الآن موجودة هي عبارة عن صحراء قاحلة لا تجد فيها أي نباتات إلا النباتات الصحراوية التي لا يستفاد منها. لكن زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه الإمام يقول تمشي من العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على نبات، تكون الحالة الطبيعية للصحاري هي أنها تكون منبتة بالنباتات المفيدة. هذه الحالة الاقتصادية التي تصورها الروايات الشريفة مدعاة لأن نتمنى ظهور الإمام صلوات الله عليه، لأن ندعو الله عز وجل بأن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا، وليس مدعاة لأن يخاف البعض من ظهور الإمام من أنه يسمع بعض الروايات أنه يقتل ويفعل كذا. هذه الروايات إن شاء الله سنعالجها في حلقة مستقلة، لكن الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام أمير المؤمنين، كل الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو رحمة للعالمين، وواحدة من مفردات الرحمة هذه الحالة الاقتصادية التي صورتها الروايات الشريفة. هنا في نهاية الحلقة أريد أن أبين مسألة، قرأنا في بداية الحلقة أن الحالة الاقتصادية ممكن تسبب ضعف الدين، هل هذا عذر للفقراء أن يتنازلوا عن دينهم، أن يضعف يقينهم في دينهم؟ لا، هذا ليس عذرا. هناك روايات عديدة أكدت أن الفقر في الوقت الذي هو يسبب عند بعض الناس ضعف الدين، لكن لا بد أن يكون المؤمن أقوى من الظرف الذي يعيشه، لا بد أن يزيد من تمسكه بدينه. أقرأ لكم حديثا واحدا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع غيرنا. تمسكوا بدينكم، بمذهبكم، بأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، عيشوا حياتهم التي عاشوها التي ملؤها الفقر، لكنهم لم يتنازلوا عن دينهم وعن مبدئهم. هكذا لابد أن يكون المؤمن. إذن واحد من المناهج التي سيعملها الإمام صلوات الله عليه لإضفاء السعادة لحياة البشرية زمن ظهوره هو المنهج الاقتصادي. هناك أيضا منهج آخر هو منهج الأمن العام، هذا ما سنذكره لكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.